إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما ذكر لنا ربنا جل في علاه عناد أهل الكتاب والمشركين وطلبهم الآيات، وكان طلبه عنادا وتبجحا ولم يكن استرشادا وامتثالا، قال الله عز وجل على لساني، أو قال الله عز وجل عن عيسى عليه السلام: فلما جاءهم بالبينات، أي بالآيات البينات، قالوا هذا سحر مبين. حال اليهود حال المشركين. وتبين معنا في آيات التي شرحناها أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم هل لا يكلمنا الله، وقال الذين لا يعلمون لولا قلنا بمعنى هل، الحظ، فإن بعدها فعل، وإذا كان بعدها فعل فهي للحظ، هل لا يكلمنا الله أو تأتينا آية. أهمل الله عز وجل طلبهم فقال: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. ثم جاءت جملة اعتراضية بين أخبار بني إسرائيل، فجاء بين هذه الآية وبين الآية التي بعد التي معنا والتي بعد التي معنا ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، جاءت هذه الآية. وهذه الآية تفيد التأنيس والتخفيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة ما لاقى. فكفر بني إسرائيل، كفر اليهود من أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم، لم يكن سببه نقصا في الدلائل ولا عيبا فيه صلى الله عليه وسلم، حاشا، وإنما كان هو من عناده. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد استغرب شديدا من كفر بني إسرائيل، كانوا يعلمونه كما يعلمون أبناءهم، وكانوا يستفتحون بقلوبه ويتبجحون بقلوبه على العرب، وكانوا ينتظرونه كما يقولون في المثل على أحر من الجمر، كانوا ينتظرون قدومه لحظة بلحظة. ثم كان الإعراض من قبل اليهود، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو آمن بي 10 من اليهود لآمن بي اليهود جميعا. لو 10 من اليهود آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لآمن، أي في ذاك الوقت، لآمن به اليهود جميعا. الله جل في علاه لما ذكر أخبار بني إسرائيل جاءت هذه الآية، وهي آية افتراضية لتأنيس النبي صلى الله عليه وسلم، ولتقرر حقيقة مهمة جدا. وهذه الحقيقة قال الله عز وجل فيها: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم حق، ودعوته حق، وهي تدعو إلى الحق بنفسها وقوتها في ذاتها، بخلاف سائر دعوات الأخرى التي نالها التحريف والتبديل، فأصبحت بعد دخول التحريف والتبديل فيها أصبحت باطلة. وفي هذا كلام تعريض بغيرها، إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، إذن أنت على حق، أولئك على باطل، والباطل سببه أن التحريف والتغيير نال الجذور، نال الأصول، نال المعتقد، غيروا وبدلوا. إن أرسلناك بالحق، فالحق قوته فيه، وسر انتشار الإسلام دون سواه أنه موافق للفطرة، وأنه حق ويدعو إلى حق، وكل عاقل يعلم ذلك، فمن علم ذلك مباشرة استجاب. الإسلام كالكائن الحي، والكائن الحي يتحرك بذاته، وغيره من الأديان الباطلة المحرفة والأفكار الأرضية كالكائن الميت، والكائن الميت ما لم يحمل يبقى هاملا وخاملا، يبقى جاثيا، يبقى نائما، لا قيام له ولا حركة له ولا انتشار له. هذا ظاهر الآن بين الإسلام النصرانية مثلا. النصرانية ما لم يحمل بالأموال والمستشفيات والحسنوات إلى آخره فلا ينتشر. أما الإسلام فعلى الرغم مما أصاب أهله وعلى الرغم من محاربته، إلا أن الإسلام كائن حي قائم، حي يتحرك ينتشر، وانتشاره باهر، أقلق الخلق، أقلق الحسدة، أقلق أعداءه، أقلق حساده بسبب انتشار. إنا أرسلناك بالحق، هذه الحق بالحق، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. تعلق بالحق، إما أن تكون لها تعلق بالإرسال، والله عز وجل يرسل إلا بالحق، كل من أرسله الله أرسله بالحق. لكن ها هنا تونس للنبي صلى الله عليه وسلم، المقام كما ذكرنا جملة اعتراضية بين أخبار بني إسرائيل، فجاءت بالحق، إنا أرسلناك بالحق، تأكيد للإرسال، إنا أرسلناك بالحق. قال إنا أرسلناك بالحق، لم يقل مثلا إن الله أرسلك بالحق، لم يقل إن الله أرسلك، إنا أرسلناك بالحق، فيها عز الحضور بمقام التكلم، إنا أرسلناك بالحق، أرسلناك بالحق مؤيدين، أرسلناك بالحق لنمكنك من تبليغ دينك على الرغم من أنف الكافرين، أرسلناك بالحق الذي أرسلناك من أجله لابد أن يتم، هذا عملنا، أمر الله عز وجل، إنا أرسلناك بالحق. في مع عز حضور النبي صلى الله عليه وسلم وقربه من الله ورعاية الله له ورعاية الله لما أرسل ولما أنزل، فالكفار إنما في حقيقة أمرهم يحاربون الله ولا يحاربون محمدا صلى الله عليه وسلم. إنا أرسلناك بالحق، فبالحق يحتمل أن تكون لها تعلق بالإرسال، ويحتمل أن تكون لها تعلق بالتي بعدها، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، تبشر بحق، تنذر بحق. وبلا شك أن المراد هذا وذاك، الإرسال بحق، التبشير بالحق، والنذارة بحق. لماذا بعث الله النبيين؟ يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته التي أجمع المسلمون عليها، قال: بعث الله النبيين إليه داعين وبه معرفين ولمن أجابه مبشرين ولمن خالفه منذرين. هذه هي مهام النبيين، لهم أربعة مهام: بعث الله النبيين إليه داعين يدعون إلى الله وشرعه ودينه ويعرفون به، وبه معرفين يعرفون الخلق بالحق، ولمن أجابهم مبشرين ولمن خالفهم منذرين. بعث النبيون بشارة ونذارة. قال الله عز وجل: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. أرسلناك بالحق بشيرا، أي لتبين جزاء من اتبع الحق ولتبشره بما يلقاه عند الله عز وجل من الثواب الجزيل والأجر الكفيل والأجر العظيم. وكذلك أرسلناك نذيرا، أرسلناك بالحق نذيرا لتبين عاقبة السوء لمن عاند وجحد ولم يستجب، فإن له عند الله عز وجل العذاب الأليم والعذاب المهين. جاء بشير ونذير على وزن فعيل، وفعيل تأتي بمعنى فاعل، والمراد المبالغة والتكثير، وكلاهما حال. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، بشيرا ونذيرا كلاهما حال. جاءت بشيرا من بشر الفعل المضاعف، ونذيرا جاءت من أنذر الفعل المزيد الذي دخلت عليه الهمزة. إنا أرسلناك بشيرا تحتمل الإرسال، تحتمل وجها ثالثا، تحتمل وجها ثالثا. قلنا يحتمل تعلق الإرسال الحق بالإرسال، تعلق الحق بإيش؟ بالبشارة والنذارة. تحتمل أن يكون بالحق القرآن الذي كذب به المشركون. إنا أرسلناك بالقرآن، والقرآن إنما أنزل ليبشر من اتبعه ولينذر من خالفه. فيحتمل أن تكون بالحق الحق النظري الممهد لجعل هذا الحق النظري حقا واقعا عمليا. ففيها تأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها بيان عقباه، وأن العز له والإتباع، وأن النصرة لدين الله جل في علاه، وأن الغلبة له، وأن الذين كذبوه مدحورون، مآلهم إلى تباب. إنا أرسلناك بالحق، وهذا شأنه إذا عبر عن القرآن بالحق. وجاءت الآية إنا أرسلناك، فيها عز الحضور لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل هو الذي أرسله، هو الذي يتكفل تأييده، والذي يتكفل تبليغ دينه، تبليغ دينه، هو الذي يرعى هذا الشأن، هو الذي ينصر عباده. الآيات فيها إشارات واضحة مع التأنيس، أن هذا الاستخدام وهذا السياق بهذا النظم مش ليست بنظم إن الله أرسلك، وإنما إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، بشر ونذر وأنذر وافعل المطلوب منك، فالأمر إلينا، والذي أرسلت به حق، ومآل الحق معروف. مآل الحق معروف، فمن كان على حق لابد أن ينصر. فيها تأنيس تحمل في طيالها تمكين، تحمل في طيالها عز، تحمل في طيالها نصرة، تحمل في طيالها قدرة النبي صلى الله عليه وسلم على التبليغ، وأنه لن يحول أحد دون أن يقوم بهذه المهمة. إنا أرسلناك بالحق مبلغا، نؤيدك في تبليغك. إنا أرسلناك بالحق ونؤيدك، ستكون الأمور إليك، مآلها إليك. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. هذا عملك. لذا قال بعدها: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. هذه قراءة الكافة على أن تكون اللام نافية وتكون بالتاء، واللام مضمومة. ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم. وقرأ بعضهم قرأ نافع ويعقوب، قال: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولا تسأل، وليس ولا تسأل بفتح التاء وتسكين اللام، وإذا سكنت اللام تكون اللام ولا تكون اللام إيش؟ نافية، تكون اللام نافية، تكون اللام ناهية وليست نافية، تكون اللام ناهية وليست نافية. فعلى التوجيه الأول يكون هنالك خبر، وعلى التوجيه الثاني يكون هنالك نهي. قد وجهه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. إذن هنالك قراءتان، القراءتان متواترتان، قرأ الكافة ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، قرأ نافع ويعقوب ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. نحتاج أن نوجه القراءتان، أن نوجه القراءتين، وأن نربط القراءتين بالسياق. ما معنى أن تكون الآية هكذا أو هكذا؟ وما دامت القراءتان متواترتين فالمعنى يعني حق، فالمعنيان حق مراد من الله سبحانه وتعالى. على القراءة الكافة ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، على أن تكون اللام نافية، ويؤيد ذلك قراءة أبي وما تسأل، وقراءة ابن مسعود ولن تسأل، فتكون اللام نافية، ويكون المراد خبر، ويكون التوجيه: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، غير مسؤول عن حال أصحاب الجحيم. إنا أرسلناك بشيرا ونذيرا، وأن لا تسأل، لا نفي، لا نهي، لا نهي، أنت غير مسؤول، كما قال الله عز وجل: فإنما عليك البلاغ وعليك الحساب. فالبلاغ فقط على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الحساب ليس عليك، أنت لست مسؤولا عنه، وإنما الحساب على الله عز وجل. وورد هذا المعنى في آيات كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير، لا حجة بيننا وبينكم. أنت لا تسأل، لك عمل عليه ما حمل وعليهم ما حملوا، أنت عليك ما حملت وهم عليه ما حملوا، أنت لك عمل وهم لهم عمل، أنت لا تسأل عن أصحاب الجحيم. وعلى هذا التأويل أيضا يمكن أن يحمل قوله تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، أيضا تسلية: كادت تزهق نفس رسول الله من تكذيب الناس له، فأنزل الله: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. هي في معنى النفي، لا تذهب، لا تكترث بهم، حسابهم ليس عليك، وإنما حسابهم على الله عز وجل. على أن تكون اللام نافية يكون التقدير على هذا الحال، كحال من ارتكب جرما عظيما وأمرا خطيرا، فيسأل الإنسان عنه فيجاب: لا تسأل عن حالك، لا تستلم حاله، فهو في خطر عظيم وفي شر كبير. لا تسأل عنهم يا محمد، جاءت اللام فلا تسأل، وليس فلا تسأل عن أصحاب الجحيم، وإنما ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، وإنما ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. أنت يا محمد أرسلت بالحق بشيرا ونذيرا، ما هو حالهم؟ لا تسأل عنهم، فهم في شر مستطير وفي أمر خطير، عاقبتهم عظيمة لا تسأل عنها. فمهما أخبرت عنها فإن المقام لا يتسع لأن يبسط لك حالهم. لا تسأل حينئذ تكون اللام إيش؟ تكون اللام لام نائية. لا تسأل. ورد أثر أخرجه عبد الرزاق تفسير، وأخرجه ابن جرير أيضا في التفسير بالسند إلى محمد بن كعب القرظي وهو تابعي، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب ما شأن أبوي؟ ما شأن أبوي؟ ما هو مآل أبوي؟ فأنزل الله عز وجل: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولا تسأل أي إيش؟ نهي. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. هذا الخبر فيه آفتان من حيث الصنعة الحديثية. الآفة الأولى أنه مرسل، والمرسل ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر صحابيه، والمرسل نوع من أنواع الأحاديث الضعيفة. الثاني أن في إسناد هذا المرسل موسى بن عبيد الربذ وهو ضعيف، فالمرسل ضعيف بذاته، فكيف لما يكون في إسناده علة أخرى فيشتد ضعفه. فقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه: ما شأن أبوي؟ فأنزل الله عز وجل: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. لا تسألني فيه، لا تسألني فيه. ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس في كتاب الإيمان أن أعرابيا دخل المسجد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أين أبي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي وأباك في النار. وثبت كذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في طريقه بين مكة والمدينة كان بالأبواء حيث دفنت أمه، فسأل ربه أن يأذن له بزيارتها، فأذن الله له أن يزورها، ثم سأل ربه أن يستغفر لها فلم يأذن الله له. لكن توجيه الآية ولا تسأل عن أصحاب الجحيم على أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا بلا شك لم يثبت ولم يصح. والوارد فيه حديث المرسل وإسناده ضعيف، والوارد فيه فقط ما ورد عن محمد بن كعب القرظي. ثم يستبعد ذلك بأن المقام كما قلنا مقام استطراد، وهذا المقام مقام فيه تأنيث للنبي صلى الله عليه وسلم، وبمثل هذا التأنيث لا يكون المراد الأبوان ولا صلة لأبويه صلى الله عليه وسلم بالآية، لا من قريب ولا من بعيد، وإنما الكلام على الكفار. فإما أن تكون ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بمعنى النفي، فأنت يا محمد عليك البلاغ وحسابهم أنت لست بمسؤول عنه، وإنما أنت مسؤول فقط عن البلاغ. وبلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيسأل، نسأل الله العافية، ما هو حاله؟ كما قال الله لنبيه، قال الله له: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، سوف تسألون عن تبليغ الكتاب، لكن لن تسألوا عن أحوال الناس، لن تسألوا هل الناس آمنوا أم لم يؤمنوا، فلا تذهب نفسك عليهم صلاة. فيكون الخبر، تكون الآية خبر: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا غير مسؤول عن الناس وأفعالهم واستجابتهم وإيمانهم وكفرهم، أنت مسؤول، فإنما عليك البلاغ، الحساب ليس لك، وعلينا الحساب، الحساب على النبي صلى الله عليه وسلم،
علينا
الحساب على الله عز وجل، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ. كف الآية ما أجملها: إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. جاء البلاغ مقصور بين إن وإلا، إن وإلا، وهذا الحصر إن وإلا يفيد أن ما عدا البلاغ ليس عليك، الذي عليك البلاغ، ما عدا هل يستجيب الناس أم لم يستجيبوا يعذبهم الله، ماذا يفعل الله بهم، ليس إليك. إن إلا، إن عليك إلا. ما جاءت الآية بلغهم، لا، جاءت الآية بحصر البلاغ في حقه صلى الله عليه وسلم. إن عليك إلا البلاغ، عليك البلاغ فقط. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أي غير مسؤول، خبر. لما قلنا ولا تسأل، وهي قراءة متواترة، تحمل معنى آخر، والمعنى الآخر المحمول هو حق، ويكون هذا المعنى فيه نهي، أي أنت يا محمد ومن باب أولى أتباعك لا تسألون عنهم، حالهم إلى وين، حالهم خطير، خطير جدا، مثل جرمهم لا يسأل عنه، في تهويل وتعظيم للجرم الذي ارتكبه، وعبر عنهم للدلالة على سوء حالهم بقوله سبحانه: أصحاب الجحيم. على القراءتين تعبير أصحاب الجحيم يبين عظيم جرمهم وسوء فعلهم، وقبيح مآلهم، فمآله أنهم أصحاب الجحيم. والجحيم من الجحمة في العربية، والجحمة في العربية هي تأجوج النيران، مآلهم النار المؤججة، مهادهم فيها، فراشهم فيها النار، غطاؤهم فيها النار، أكلهم والعياذ بالله تعالى النار، شربهم النار، الماء المغلي، هم أصحاب الجحيم، فالجحيم لهم غطاء وكساء وفراشا وأكلا وشربا، هم النار لهم، لا تسأل عنهم. إذن الآية كما ذكرنا جاءت استطرادية، وجاءت الآية فيها جملة اعتراضية فيها تأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بالحق، هنالك حكيم من حكماء العرب اسمه أكثر بن صيف، تذكر كتب الأدب، أنه بعث أكبر أولاده للنبي صلى الله عليه وسلم وقال اسمع منه إلى ما يقول وأتيني بما يقول. فسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فرجع لأبيه وكان أبوه حكيم، فتلا عليه الآية، قال سمعته يقول كذا وكذا. قال يا بني إن لم يكن هذا دينا فهذا من مكارم الأخلاق، فكونوا رأسا في دعوته ولا تكونوا ذيلا فيها. إن لم يكن نبيا فهذا يدعو إلى مكارم الأخلاق، هذا دينه الذي يدعو إليه من مكارم الأخلاق، كونوا من السابقين في دعوته ولا تكونوا من المتخلفين أو المتأخرين. الله عز وجل أرسل رسوله بالحق، الحق مآله أن يظهر ومآله أن يشهر، فاطمئن يا محمد اطمئن، النبي الله يونسه بعد هذا التكذيب الشديد من قبل اليهود وهذا العناد، عناد عند اليهود كان ما بعده العناد. فقبل ختم الآية بقي آية عن خبر بني إسرائيل، نحن الآن لنا فترة طويلة نتكلم بداية البقرة إلى الآن عن أخبار بني إسرائيل، بقيت آية ختم الله عز وجل فيها الكلام عن اليهود والنصارى بحقيقة قاطعة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وهذه إن شاء الله تعالى نصيب درس غد. لكن ثم بعدها الله عز وجل ذكر أبو الأنبياء إبراهيم وأخبار إبراهيم عليه السلام، وهو أفضل الخلق بعد محمد، أفضل الخلق محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم نوح، وهم بهذا الترتيب أفضل الخلق بالترتيب الذي ذكره أهل السنة على هذا الأمر، محمد إبراهيم موسى عيسى نوح عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قبل الختم بذكر حقيقة مدوية ينبغي أن تكون شعارا للمسلمين في كل زمان وأوان، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، جاءت التسلية، وجاء قبل ذلك تقرير التسلية يحمل في طياته التأييد والنصرة والتبليغ وأن هذا الدين حق وأن هذا الحق قائم وأن الحق قائم بنفسه وأنه لابد أن ينتشر وهكذا وهكذا. جاءت هذه الآية لهذا المعنى، والله تعالى أعلم. أسمع كلام العلامة ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية.
قال الله تبارك وتعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وروى ابن أبي حاتم بالسند عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنزلت علي إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، قال بشيرا بالجنة ونذيرا من النار.
إيش خبر هذا الحديث؟ أورد الإسناد؟
نعم
سمعنا الإسناد.
قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الفزاري عن شيبان النحوي قال أخبرني قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الفزاري قال أبو حاتم ليس بالقوي.
نعم الإسناد لين، الإسناد لين. نعم نكمل.
وقوله تعالى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم قراءة أكثرهم ولا تسأل، أي لا نسألك عن كفر من كفر بك.
قراءة أكثرهم ولا تسألوا، القراءة التي عندنا قرأت المصحف الذي بين أيدينا، فخطأ تسكين اللام، صواب ضم اللام ولا تسألوا، لأن اللام إذا سكنت تكون ناهية، وقرأت الكافة أن اللام نافية بمعنى غير مسؤول عنه، أرسلناك غير مسؤول عنه، وتكون التاء مضمومة، والقراءة الأخرى التي فيها اللام ساكنة تكون التاء مفتوحة لا تسأل، فحينئذ تكون اللام ناهية. نعم.
قراءة أكثرهم ولا تسأل، أي لا نسألك عن كفر من كفر بك. قوله تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر،
يعني خطأ قوله كقوله تعالى، لا تسأل أي لا نسألك عن كفر من كفر بك كقوله تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وكقوله فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. نعم.
وقرأ آخرون ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بفتح التاء على النهي، أي لا تسأل عن حالهم،
لا تسأل عن حالهم، فحاله شديد، عقابهم عظيم.
كما روى عبد الرزاق عن محمد بن كعب القرظي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليت شعري ما فعل أبواي، ليت شعري ما فعل أبواي، ليت شعري ما فعل ما فعل أبواي، فنزلت ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، فما ذكرهما حتى توفاه الله.
قلنا هذا مرسل محمد بن كعب القرظي تابعي، هذا الأثر في إسناده، أو هذا الحديث مرسل في إسناده موسى بن عبيدة الربدي وهو ضعيف. نعم.
أما الحديث المروي في حياة أبويه عليه الصلاة والسلام فليس في شيء من كتب السنة ولا غيرها، وإسناده ضعيف والله أعلم.
أما قوله إسناده ضعيف فهذا قليل في حقك، حديث ما ورد في كتب السنة بالكلية لا يقال إسناده ضعيف ولا أصلا. والمراد أن السهيلي وهو أول من فتح هذا الباب في الروض الألف، الروض الألف هو شرح لسيرة ابن هشام التي هي اختصار لسيرة ابن إسحاق، شرحها السهيلي في الروض وذكر ذلك عنه القرطبي في كتابه التذكرة في أوائلها، وأشهر هذا الخبر مع أنه عند المحدثين لا أصل له وليس له إسناد، والعلماء يبحثون هذا في مصير أبوي النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الخبر أن الله عز وجل أحيا للنبي صلى الله عليه وسلم أباه وأمه، وبعد إحيائهما نطقا بالشهادة وأسلما ثم ماتا، يعني هما ماتا على الكفر فأحياهما الله فنطقا بالشهادة ثم ماتا. هذا الخبر لا أصل له، فتشنا وبحثنا وفتش أهل العلم قبلنا لم يجدوا لهذا الخبر، لم يجدوا، لم يعثروا، لم يفوزوا له بأثر، ولم يظفروا عنه بخبر بإسناد. هي دعوة، وبعض الناس تستعظم أن يسمع ما أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان من حديث أنس أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أين أبي؟ قال إن أبي ومات في النار، فيقال سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وله عند الله ما له، ويقول أبوه في النار، يستعظمون ذلك. وسر هذا الاستعظام حب النبي صلى الله عليه وسلم الحب العاطفي، والواجب علينا أن نحب النبي، أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم الحب الشرعي لا الحب العاطفي. الله في كتابه قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال الله على إثرها مباشرة: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذه الكلمة باقية في عقبه، في عقب إبراهيم، ونحن من عقبه. ما هي هذه الكلمة؟ أن يقول الرجل لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فنحن بنص كتاب ربنا الصريح بين الله جل في علاه أن والد إبراهيم كان كافرا، وإبراهيم هو ثاني مخلوق في الأفضلية عند الله بعد محمد. فثبت لنا بالخبر المعصوم الثابت الصحيح أن أباه كان كذلك، وثبت لنا في كتاب ربنا أن ابن نوح كان كافرا، وثبت لنا في كتاب ربنا أن زوجة لوط كانت كافرة. فماذا يظهر ذلك؟ الإيمان يفصل بين الرجل وأقرب الناس إليه. إن أراد الله بأحد خيرا اصطفاه واختاره وأرشده. فالإيمان ليس مقامه على النسب ولا على الذكاء ولا على المال ولا على الجاه. كم من غني وكم من وجيه وكم من ذكي كافر، وكم من بليد غبي مسلم مؤمن. ما في مسلمين أغبياء؟ موجود. كم من وضيع، كم من فقير مسلم مؤمن. فالإيمان هو هبة من الرحمن. فبعض الناس يحب محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الخلق يحبه حبا عاطفيا. هذا الحب العاطفي خطأ. الحب العاطفي ينبغي أن يكون محكوما بالشرع. فحبنا لمحمد صلى الله عليه وسلم حب شرع. يعني بعض الخلق يقول: يجوز لنا أن نحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم، احتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم بميلاد النبي، احتفل، لكن احتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم احتفالا شرعيا. إيش الاحتفال الشرعي بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ المولد النبوي الشرعي كيف هو؟ في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيامه الاثنين والخميس، فقال عن صيام الاثنين قال: ذلك يوم ولدت فيه. فمن أراد أن يحتفل احتفال شرعي بالمولد النبوي يصوم كل يوم اثنين، هذا احتفال شرعي. في صحيح مسلم قال: ذلك يوم ولدت فيه. إذا أنا أحب إخواننا طلبة العلم لما يسألون إيش حكم احتفال المولد النبوي، ماذا يجيبون؟ يقولون الآتي: الاحتفال بالمولد النبوي سنة نبوية ثابتة في صحيح مسلم على وجه الشرع لا على وجه العاطفة. والشرع قرر أن يوم الاثنين يصام لأن النبي ولد. أما أن نتغزل في النبي صلى الله عليه وسلم وعيون النبي صلى الله عليه وسلم وشفايف النبي صلى الله عليه وسلم وجنات النبي وطول النبي وعيون النبي ورموش النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر لا ينفع، هذا أمر لا ينفع. مثل أصحاب الموالد اليوم لما تجلس يتغزلون بشكل النبي صلى الله عليه وسلم. حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم حب شرعي، فما ثبت أن النبي قد أخبر به نقول به. بعض الخلق وصل به النحس والشآمة وقلة الأدب مع الله، قال أنا أخاف، ليس من الأدب، ليس من الأدب أن تقرأ تبت يدا أبي لهب وتب. قال بقرأ تبت يدا أبي لهب وتب، هذا يسيء النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله، هذا كلام الله، نتعبد الله بتلاوته، أنزله الله جل في علاه بواسطة جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فقراءة لتبت يدا أبي لهب وتب لا تؤذي النبي، من قال أنها تؤذي النبي؟ قال إذا قرأ لتبت يدا أبي لهب وتب يظنون أن محمدا صلى الله عليه وسلم عنده عجية مثل عجية العرب، إذا عمه بقر بسوء يسوءه ذلك. لا والله، لا والله، ليس كذلك النبي صلى الله عليه وسلم. النبي معظم بالشر، معظم لكلام الله جل في علاه، وصحابته كذلك. ذكروا أن أبا بكر قال له ولده عبد الرحمن في معركة بدر، قال يا أبتي لقد رأيتك في بدر وابتعدت عنك، فقال له بكر والله يا ولدي لو رأيتك لقتلتك. كان عبد الرحمن مع الكفار، خرج معهم، فعبد الرحمن يقول لأبي، يقول لأن رأيتك في بدر لكني يعني تعال، فأبوه يقول له والله يا ولدي لو رأيتك لقتلتك، قتلتك احتسابا وأجرا. القوم عاطفتهم وقلوبهم شر، ساقت وراء الشر. إذا يذكرون أن أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه قتل أباه على الكفر لما كان كافرا، والسند فيه ضعف، شاهد أن حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم حب شرعي. لو كان الحب العاطفي تعبد الله به لقمنا وقعدنا وصرخنا وزعقنا ورفعنا أصواتنا وذببنا ودمعنا، لكن حالنا ليس كذلك. حالنا متى جاء نهر الله عقولنا تعطلت وعواطفنا تعطلت وسقنا قلوبنا وعقولنا لشرع ربنا جل في علاه. لست جاهلا، لا نقاتل على جاهل، حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم حب شرعي خالص يدور مع النصوص، يدور مع الوحي. نعم، لم يثبت ولم يصح بسبب نزول الآية موضوع أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما ثبت، لكن موضوع أبوي النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في صحيح مسلم في حديثين مستقلين، والإمام النووي رحمه الله قرر ما قلناه. الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم قرر الذي قلناه، وقرأنا في الدروس الأول لما شرحنا صحيح مسلم قديما. نعم.
ويحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر لأبويه قبل أن يعلم أمرهما، فلما علم ذلك تبرأ منهما وأخبر عنهما أنهما من أهل النار كما ثبت في الصحيح.
النبي استأذن، فهو يعلم أنه لا يجوز له أن يستغفر حتى يستأذن، فلم يأذن الله له فبكى، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم، وثبت ذلك أيضا من حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد وغيره، وهو صحيح وله طرق، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما. لكن لا صلة لأبوي النبي صلى الله عليه وسلم بالآية، الآية حتى على قراءة ولا تسأل، على قراءة أن تكون الآية لام ناهية وليست نافية، المراد بيان عظم جرم هؤلاء. مقام مقام تونيس، المقام مقام ذكر بني إسرائيل، مقام مقام جحود بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ليس المقام مقام ذكر أبوي النبي صلى الله عليه وسلم. وكل الذي ورد في أبوي النبي مما له صلة بالآية، ليت شعري ما فعل أبواي، إنما هو مرسل محمد بن كعب، ورضي الذي لم يثبت، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر ونسأل في وقت غد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
Thank you.